أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. المفعول له أو قد يعبر عنه بالمفعول لأجله أو المفعول من أجله. في الحقيقة هذا هو ثاني المفاعيل التي ذكرها ابن مالك هنا. وبعض المعلقين والمحشين على الكتاب قالوا: ما هو السر في أن ابن مالك جعل المفعول له مباشرة بعد المفعول المطلق وقدمه على المفعول فيه، وقدمه على ماذا أيضا؟ على المفعول معه. ووجه ذلك بأنه تقديمه على المفعول فيه لأنه أقوى منه في المفعولية، لأنه أقرب منه إلى باب المفعول المطلق. لما؟ لأن المفعول له مصدر، يكون أقرب للمفعول المطلق. الزجاج والكوفيون اعتبروا المفعول له مفعولا مطلقا، يعني ما عندهم شيء اسمه مفعول له، اعتبروا مفعول مطلق لأنه مصدر ومنصوب، فاعتبروا مفعول مطلق. ابن الحاجب بالعكس، عكس ابن الحاجب مقالة الكوفيين والزجاج. لما قال؟ لأن احتياج الفعل إلى الظرف أشد منه إلى العلة. يعني شو عمل؟ وضع ابن الحاجب في البداية المفعول مطلق، بعده المفعول فيه، بعده المفعول له. نكت حجته أن المفعول له علة والمفعول فيه ظرف، والفعل بما أنه يدل على حدوث على الحدث في الزمان الماضي أو المستقبل أو الحاضر، يعني عن الزمان، فلا بد له من ظرف. فحاجة الفعل إلى ظرف أشد من حاجته إلى علة. بس هذه تعليلات أحببت أن أذكرها لكم كمقدمة لهذا المطلب. ابن مالك على أي حال يعتبر طبعا هذا هو ثاني المفاعيل، ويتحدث عنه في بضع أبيات يبين مورده، بعضا من شروط عمله، ويبين بعض المسائل المرتبطة به من نصبه أو جره، وإلى انتهاء المطلب. والمطلب أمره سهل: ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا تجد شكرا ودن، وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا، وإن شرط فقد فاجرره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع. في هذه الأبيات الثلاثة في البداية يبين مورده فيقول: المصدر ينصب مفعولا له. فإذا المفعول له هو من المصادر، فالذي ينصب مفعول لأجله يكون مصدرا. متى؟ يقول: إن أبان تعليلا، يعني إن أفهم كونه ماذا؟ علة الحدث. إن أبان يعني أفهم وأظهر علة الحدث الذي دل عليه الفعل. مثاله: جد شكرا. لماذا يجود؟ يعني ما هي العلة في جوده؟ الشكر. ودن شكرا، مش هيك بده يكون؟ فإذا لابد في المفعول لأجله الشرط الأول ما هو؟ المصدرية. الشرط الثاني أن يبين تعليلا، وهذا شرط معنوي مركزي، أي الشرط المعنوي الأصل. وهو بما يعمل فيه متحد. ما هو الذي يعمل فيه؟ الفعل. يقول وهو متحد مع ما يعمل فيه. بماذا؟ في شيئين، في الوقت والفاعل. فإذا شو صار عندنا؟ لابد أن يكون مصدرا متحدا مع عامله في الوقت ومتحدا مع عامله في الفاعل، ويبين ويظهر التعليل. الاتحاد في الوقت والاتحاد في الفاعل سيأتي شرحه تفصيلا. بس هون سؤال إعرابي، وهو بما يعمل فيه متحد وقتا. وقتا شو إعرابها؟
متحد
وقتا.
متحد
الاتحاد ما له أصناف؟ اتحاد مش قد يكون اتحاد ذاتا، اتحاد صفة، اتحاد
تمييز.
حسب المعنى هذا واضح أنه تمييز. طيب، وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعل. ماذا لو فقد شرط من الشروط؟ يقول وإن شرط فقد فاجرره بالحرف. فإذا فقد واحد من الشروط لا يكون هذا المفعول لأجله منصوبا، بل لا بد من أن تجره بالحرف. وسيأتي معنا أنه لا بد أن يكون الحرف مفهما للتعليل أيضا، كاللام ومن و الباء مثلا. سيأتي معنا شاهد لامرئ القيس تفصيلي يشرحه ابن مالك. طيب، في ختام الأبيات الثلاثة يبين حكما إضافيا، أنه النصب هل يكون لازما للمفعول لأجله المستكمل للشرائط، يعني المفعول لأجله المستكمل للشرائط، هل يلزمه النصب؟ يقول وليس يمتنع الجر مع توفر الشروط. يعني حتى ولو كانت شروط النصب متوفرة يجوز لك أن تجر. واضح الأبيات الثلاثة؟ ابن عقيل كالعادة، وإن أغفل ولم يهتم ابن مالك بذكر التعاريف كما هي العادة، يذكر تعريفا. طبعا إذا رجعتم الكتب ذكروا تعريفا مختصرا للمفعول لأجله، قالوا ما فعل لأجله فعل مذكور.
ما فعل لأجله فعل مذكور.
وإن كان هذا التعريف إذا أردنا أن ندقق لا تتضح فيه الشرائط، فقد لا يكون جامعا.
استقراء تتضح، لأنه لا يمكن أن يأتي اسمه إلا ما ضرب الشرائط.
لا، المصدر
تكون موجودة
بس لابد أن يكون التعريف جامعا مانعا.
يعني المصدر مع الصالة في هذا المثال كالزوجة مفعول
لأجله أحسن.
مفعول لأجله معنى هو مجرور، يعني
سيأتي هذا الإشارة له من قبل ابن عقيل يشرح. يقول المفعول له المصدر المفهم علة المشارك لعامله في الوقت والفعل. فأركان أربعة له هذا التعريف: أولا أنه مصدر، ثانيا أنه مفهم علة، وثالثا يشارك العامل في الوقت والفعل. طبعا إذا رجعت الحواشي تجد شرطا خامسا، وهو كون المصدر قلبيا. شو مصدر قلبي؟
يعني ليس له وجود خارجي.
ومثلوا على ذلك، قالوا فلا يجوز أن تقول جئتك قراءة، مثلا جئتك قراءة لعلم. قراءة لا يجوز أن يكون ماذا؟ مفعول لأجله، لأنه ليس مصدرا قلبيا، بل إنما يدل على ماذا؟ قراءة مصدر شو؟
غير قلبي.
مصدر غير قلبي. باعتبار ماذا يكون المصدر قلبي أو غير قلبي؟ طبعا هذه فائدة خارجة عن أصل المطلب الموجود هنا. شوفوا لنا لما يعبروا بالكتب كثير من الحواشي الألفية ذكروا شرطا إضافيا أن يكون المصدر قلبيا، ومثلوا على ذلك أنه لا يجوز أن تقول جئتك قراءة لعلم. كيف أن هذا مصدر قلبي المصدر غير قلبي؟ وما المراد بالمصدر القلبي؟ أمر سهل جدا فيه. فإذا مثاله يقول جد شكرا، فشكرا مصدر وهو مفهم للتعليل، لأن المعنى جد لأجل الشكر، ومشارك لعامله وهو جد في الوقت، باعتبار ماذا؟ أن الجو زمن الشكر. أي زمن هو زمن الشكر؟ هو زمن الجود، عندما يجاد في حقك تشكر.
يمكن أحد الفوارق بين مصدر القلب ومصدر غير القلب، ما جئتك قراءة لعلم لم تشارك الفعل في الوقت.
مصدر القلب يشارك الفعل في الوقت؟
أنا شاركته مثلا مش دائما، ولكن يمكن أن يشاركه. جئت.
أما غير القلب فلا يشاركه.
جئتك قراءة فوقت المجيء غير وقت القراءة.
نعم. لا لا مش ذاكر ابن محي الدين، مش ذاكر بهذا المطلب. وفي الفاعل، لأن فاعل الجود هو المخاطب، وفاعل الشكر هو من؟ هو نفس المخاطب. نعم. وكذلك من أمثلته ضربت ابني تأديبا. تأديبا مصدر مفهم للتعليل. نعم، العلة في ضربي لابني التأديب له. يعني بعبارة أخرى أعطاك ميزانا ابن عقيل، يقول إذ يصح أن يقع في جوابي لما فعلت الضرب. هذا ميزان معنوي إذا صح التعبير، حتى تعرف أنه علة أو غير علة. وهو مشارك لضربت في الوقت والفعل. واضح صار هذه الشروط؟ هنا سؤال يأتي إلى الذهن، أن المشاركة والاتحاد في الفاعل هل يشترط أن تكون ذكرية أم يكفي أن تكون تقديرية؟ مثلا كما في قوله تعالى يريكم البرق خوفا وطمعا. خوفا وطمعا مفعول له، مصدر مفهم للتعليل. نعم، ولكن متحد مع الفاعل،
لأنه الذي يريكم هو الله، والخوف والطمع يقع.
نعم.
المخاطب
كيف تقديرا يتحد؟ أنه يجعلكم ترون. لاحظتم يريكم البرق يعني يجعلكم ترون خوفا وطمعا، يتحد معه ولو تقديرا. يعني المراد إخوان لا يراد التدقيق بالاتحاد مع الفاعل بحيث أن يكون منسوبا له بعين نسبته له، لا، يكفي في ذلك ماذا؟ الاتحاد التقديري، يعني في المعنى ولو بنحو من الحق يمكن أن بيان أنه متحد معه. ما هو حكمه؟ يقول وحكمه جواز النصب إن وجدت فيه هذه الشروط الثلاثة: المصدرية، إبانة التعليل، والاتحاد مع العامل في الوقت والفاعل. ماذا لو فقد شرط من هذه الشروط؟ يقول تعين جره بحرف التعليل، هذا الذي أشرنا له أن يبد أن يكون الجار مفهما للتعليل، وهو اللام. اللام علق عليها بأنها هي الأصل في التعليل، وما بعدها يعني أو من أو في أو الباء نائب عن اللام. الأصل في التعليل بحروف الجر هي اللام، وأما غيرها فيكون ماذا؟ يكون نائبا عنها. نعم. الآن يضرب أمثلة على فقدان كل واحد من هذه الشروط. يقول: ومثال ما عدمت فيه المصدرية قولك جئتك
للسمن
أو للسمن؟
للسمن
كي... نعم، حتى تكون غير مصدرية. أو مثلا والأرض وضعها للأنام. الأرض
للأنام
والأرض وضعها للأنام، ما في مصدر هم. نعم. مثال ما لا يتحد مع عامله في الوقت جئتك اليوم للإكرام غدا.
نعم.
والعبرة أخوان بالاتحاد في الوقت على ما ذكره، أنه أن يقع حدث الفعل أثناء زمن المصدر، مش أنه لحظة وقوع المصدر لحظة وقوع الفعل، لا، يكفي هكذا. المصدر له زمان، المصدر له زمان الحدث، أن يقع الفعل أثناء زمن المصدر. واضح كيف؟ يعني لو افترضنا أن زمن المصدر هو اليوم، أن يقع الفعل في أحد أزمنة هذا اليوم، بمعنى اتحادهما، لا بمعنى شروعهما في وقت واحد أو انتهائهما في وقت واحد، هكذا ليس بالضرورة. ومثال ما لم يتحد مع عامله في الفاعل جاء زيد لإكرام عمر له. فإذا لاحظتم بكل هذه الموارد تجده مجرورا، للسمن للإكرام، والأرض وضعها للأنام.
هنا لم يأتي إذا لم يفهم العلم مقوم.
نعم، مقوم، هذا مقوم طبعا، لا يكون حينئذ، يعني إذا لم يكن مصدرا أو لم يكن مفهما للعلة يخرج، عفوا، إذا لم يكن مفهما للعلة فقط يخرج معنويا عن باب المفعول لأجله. هو المفعول لأجله يعني علة، إذا مش علة خرج عن الباب معنويا طبعا. وذكروا مثالا لزوال الاتحادات الثلاثة، قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس.
دلوك
مصدر،
دلوك اسم مفعول.
نعم. وليس متحدا في الوقت،
أقم الصلاة لدلوك الشمس،
وليس متحدا في الفاعل،
أقم الصلاة.
وذكروا أيضا أنه من أمثلة عدم كون المصدر قلبيا قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق.
إملاق
هذا مصدر إملاق، أملق إملاقا. هذا لعدم كون المصدر قلبيا. هذا سعد. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، في أي ثاني ولا تقتلوا أولادكم خشية، هذه من إملاق. الشيخان عم ذكر جاي منك انك حافظ، مش ايات قرانيه على ذمه شو اسمه، على ذمه الحواشي. من املاق هذا كمان، بس شوفوا قلبي بيتضح المثال عندكم. ولا يمتنع الجر بالحرف مع استكمال الشروط نحو هذا قنع لزهد. زهد مصدر، زهد زهدا. وزعم قوم أنه لا يشترط في نصبه إلا كونه مصدرا، ولا يشترط اتحاده مع عامله في الوقت ولا في الفاعل، فجوزوا نصب إكرام في المثالين السابقين، والله أعلم. هذه مسألة خلافية، الظاهر أنه لا بد من هذا الاشتراط ونص عليه. يعني عادة ابن مالك قد يأتي بالشروط وبالأمثلة. هنا في هذا المورد نص على هذه الشروط، يعني لا يوجد مجال للتنازل عنها في كلامه. بعد ذلك يعطيك حكما، لماذا؟ للمفعول له المستكمل للشروط، فيقول: وقل أن يصحبها المجرد والعكس في مصحوب ال، وأنشد لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء.
أنا إذا فكرت من العقيل
هو لأنه خارج عن الألفية فكتبينه بالأسود.
أحمر عندنا
أحمر
كتبينه عندنا الخضر.
هون نسخة الشيخ حسين محاولين يدائروا انه هذا ليس من كلام ابن مالك بل هذا انشاد. نحن هنا يقول ان المفعول له المستكمل لشروطه له احوال ثلاثة، من اي حيث؟ من حيث الاضافة والتعريف باللام، عفوا من حيث الاضافة والتجرد عن اللام وعدمه. نحن نعبر التعريف واضح ان شاء الله. نعم. فقال: وقل ان يصحبها المجرد. شو هي؟
يصحب هذه الشروط،
الشروط الثلاثة. لنا يقول ابن عقيل: المفعول له المستكمل للشروط المتقدمة له ثلاثة أحوال. يعني مش الشروط الثلاثة، أحدها أن يكون مجردا عن الألف واللام والإضافة. المعمول المستكمل للشروط الثلاثة له أحوال ثلاثة، يعني هو حتما مستكمل للشروط. حصلت أعملك المستكمل للشروط له ثلاثة أحوال.
وقل أن يصحبها، أن يصحب الشروط، الشروط الثلاثة المجردة في أصل أن يتحصل وليس يمتنع مع الشروط.
نعم. إلا أن تقول هكذا: وقل أن يصحب ما توفرت فيه الشروط. إذا أصل هذا نعم بكون هذا صحيح. فإذا أن يكون مجردا عن الألف واللام والإضافة، والثاني أن يكون محلا بالألف واللام، والثالث أن يكون مضافا. وكلها يجوز أن تجر بحرف التعليل
القاعدة.
نعم. لكن الأكثر فيما تجرد عن الألف واللام النصب، يعني وقل أن يصحبها لمن؟
والإضافة. لكن الأكثر فيما تجرد عن الألف واللام
النصب.
نعم. نعم. فهون المجرد، يعني مجرد عن الإضافة والنصب.
طيب. سأنت وقل أن يصحبها شو بكون معناه؟
قل أن يصحب الهدف المصدر هذا المفعول له المستكمل للشروط المجرد. قل أن يصحبها.
ليش مش قل أن يصحبها حرف الجر؟ هو هذا المعنى إخوان، هذا هو المعنى المراد. الحكم التالي أنه الحكم الأصلي الذي كان قد بينه أنه المستكمل للشروط يجوز جره ويجوز نصبه، صحيح؟ الآن الجر هل هو أكثري دائما أو هناك؟ وهذا ورد وهذا ورد. يقول: المجرد عن الألف واللام والإضافة النصب له هو الكثير، نحو ضربت ابني تأديبا ويجوز جره، فتقول: ضربت ابني لتأديبا. وزعم الجزولي أنه لا يجوز جره، وهو خلاف ما صرح به النحويون. ونقاش للجزولي فقط، يعني رد عليه. فإذا شو صار عندنا؟ المجرد عن الألف واللام الأكثر فيه النصب. طيب، الذي توفرت فيه الألف واللام وما صحب الألف واللام بعكس المجرد، والعكس في مصحوب ال وانشدوا. يعني المجرد عن الالف واللام الاكثر فيه النصب قل جره، والعكس في مصحوب ال قل نصبه كثر نصبه قل جره. نعم. فالأكثر جره ويجوز النصب. فضربت ابني للتأديب أكثر من ضربت ابني التأديب، ومما جاء فيه منصوبا. وأنشد يعني وأنشد على خلاف الأكثر، بدي أقول حطه أن الأكثر فيه الجر، وأنشد على خلاف هذا الأكثر قول الشاعر: لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. ومحل الشاهد لا أقعد الجبن، فإن الجبن
مفعول له
معرف الألف واللام،
الأكثر فيه الجر ولكنه أتى بقليل.
نعم. فقد نصب. فالبيت: فالجبن مفعول له، أي لا أقعد لأجل الجبن، ومثله قوله: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. وين محل الشاهد هون؟ شنوا الإغارة فرسانا وركبانا.
نعم.
يعني أغار، وشنوا الإغارة هي مصدر.
نعم.
نعم. قوله الإغارة هذا مفعول لأجله مقترن مع الألف واللام، ومع ذلك نصب.
نعم.
حفظه. ومحل الشاهد نعم. فإذا شو صار عندنا في الحالين الأولين؟ أنه إذا كان مجردا الأكثر نصبه، إذا كان صاحبا مصاحبا للألف واللام فالأكثر
جره.
طيب ماذا ولو كان، ماذا لو كان مضافا؟ يقول: المضاف يجوز فيه الأمر، يجوز جره ويجوز نصبه على السواء. فتقول: ضربت ابني تأديبه ولتأديبه. فإذا ضربت ابني تأديبه وضربت ابني لتأديبه يجوز فيه فإذا الأمران. هذا تمام الكلام في أصل ما ذكره ابن مالك في باب المفعول لأجله. بقي أشياء من الجيد والحسن أن ننبه عليها. أولها ما نبه عليه نفس ابن عقيل، قال: هذا وقد يفهم من كلام المصنف، وهذا قد يفهم من كلام المصنف، لأنه لما ذكر أنه يقل جر المجرد ونصب المصاحب للألف واللام، علم أن المضاف لا يقل فيه واحد منهما. لأن هنا قد يأتي إلى الذهن سؤال لابن عقيل، أن ابن مالك ذكر حالتين، ذكر حالتان: حالة المجرد، والحالة الثانية مصحوب ال، ولم يذكر حالة المضاف. فأنت من أين فهمت؟ أنت تشرح، لا أنت لا تبين النحو من عندك، أنت في مقام شرح كلام ابن مالك. وابن مالك المصنف يا أخي لم يذكر
حالة المضاف،
لم يذكر حالة المضاف أبدا. فأنت كيف وأنت تشرح كلامه وذكرتها؟ يعلل ذلك ويقول: أنا قد أفهم هذا من كلام المصنف باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه الأحوال في الخارج ثلاثة. حفظهم. يعني إذا ذهبنا إلى المفعول لأجله في واقع أمره أحواله ثلاثة، فلما ذكر حكم حالين وحالتين من أحواله، فهمنا من ذلك أن الحالة الثالثة التي لم يذكرها غير داخلة في إحدى الحالتين. إنه شو ذكر هو؟ جانب الإفراط وجانب التفريط، يعني جانب كثرة النصب وجانب كثرة الجر. طب الإضافة لما كان واقع المفعول لأجله بعضه مضاف وليس بكثير الجر وليس بكثير وليس بكثير النصب. شو بيفهم من ابن عقيل يقول؟ فنفهم من ذلك أنه غير داخل في الطرفين فهو بينهم. نعم. علم أن المضاف لا يقل فيه واحد منهما بل يكثر فيه الأمران. ومما جاء منصوبا يعني جاء مفعول لأجله مضاف منصوب قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يعني لحذرهم من الموت هذا أتى منصوبا. ومنه قوله وأغفر عوراء الكريم وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرما. ومحل الشاهد ادخاره أعرض أغفر عوراءه لادخاره. إذن أتى هذا منصوبا. وأما حالة الكون مجرورا فلها أمثلة كثيرة ولعله لذلك. نعم. واضح إن شاء الله. هنا المحشي أو المعلق على الكتاب يقول في هذا البيت مثال ثاني للمفعول المطلق وهو قوله وأعرض عن شتم اللئيم تكرما. ويقول هذا من المفعول لأجله هذا مجرد عن الإضافة والألف واللام ولذلك قد جاء منصوبا. ما أردت أن أنبه عليه الأمر الثاني أنه لا يجوز تعدد المفعول المطلق المفعول لأجله في جملة واحدة منصوبا كان أو مجرورا. وهنا يأتي سؤال هذا لعله متفق على عنده
ماذا؟
أنه لا يجوز تعدد المفعول نصب أو جر
اعتباره
في جملة واحدة عندي. طب ماذا نفعل بقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ضرارا مفعول لأجله ولتعتدوا
لتعتدوا مفعول
فعل. إيه ولكن شو بتبدا تاخذ منه
مصدر اول
لا لاعتدائكم او لتعديكم اعتدى شو مصدر اعتدى اعتداء. شو نعمل بقوله تعالى هكذا بحسب المعنى نيلته مفهوم من للعله
لا نقول أن يكون المقصود كمصدر صريح ليس مؤول
من الصرف. شوفوا رجعونا هون هذه مسألتين من المراجعة أنه هنا اثنينات أعرب مفعول له أم لا يعني في مجال لأن نلتزم بالقاعدة ونقول أن ضرارا مفعول لأجله أما لتعتدوا فالمؤول منها لا يكون مفعول لأجله هذا احتمال أم أنه كما ذكر الشيخ حسان أن هذا الحكم المتفق عليه أنه لا يجوز تعدد المفعول لأجله هذا مختص فيما لو كان المصدر صريحا يعني مصدرين صريحين ممنوع يكون مفعول لأجله في جملة واحدة أم لا هذا يشمل حتى ولو كان مؤولا. بس راجعوا بشكل بسيط إعراب الآية يعني الكتب المعدة ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومن الأمور التي أحببت أن أنبه عليها أنه ذكر في شرح الكافية أنه ماذا لو كان هناك شيء قصد به التعليل إلا أنه ليس بمصدر؟ حطوه. إذن نحن كل كلامنا في المفعول لعجله وشرط شو أن يكون مصدرا. ماذا لو كان ما قصد به التعليل ليس بمصدر؟ فماذا نصنع فيه؟ ذكر هناك
يوزر قال
ذكر أنه أحق باللام أو ما يقوم مقامه. ومثل عليه في شرح الكافية بمثلا سرى زيد للماء، أو كما في قوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم. ومثلوا لها أيضا إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، في هرة العطف دخلت النار في هرة، يعني لأجل هرة، بعلة هرة، بسبب هرة، هكذا. واضح إن شاء الله؟ فإذا وهذا صار واضحا، يعني تم بذلك المطلب في المجعول في المفعول له. غدا إن شاء الله وما بعد غد يأتي الكلام في المفعول فيه، وفي المفعول فيه محل للكلام أكثر مما تقدم في المفعول المطلق في المفعول عفوا لأجله، فيه مجال للكلام بشكل أكبر إن شاء الله. نحن في هذا في ختام هذا الأسبوع ننهي المفاعيل كلها، يعني يمكن أن ندخل حتى في تعريف الاستثناء يعني. والحمد لله رب العالمين،
اللهم صل على محمد وآل محمد.